بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أن تكون مؤمنا يعني أن تكون محسنا. لماذا؟ لأن الإيمان بالله يفيض من جوانبه الإيمان بكل حق وبحق كل ذي حق، إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو أي شيء آخر. الإيمان بالحق كل لا يتجزأ، وربما لذلك تجد أن الذين يحملون العرش ومن حوله بعد أن يسبحوا لله بحمده وبعد أن يؤمنوا تراهم يدعون لمن؟ للمؤمنين. المؤمن ليس بالضرورة أن يكون مؤمنا منذ اللحظة الأولى في وعيه. كثير من الناس أيام الشباب بسبب الجهل، الغفلة، الظروف المحيطة ينحرفون، ولكنهم يتوبون إلى الله توبة نصوحة ويؤمنون بعدئذ. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: فاستقم كما أمرت، لا يقول ومن معك، وإنما يقول ومن تاب معك. نعم، الأنبياء والأوصياء ومن رعتهم يد الرحمة الإلهية أمرهم يختلف، لكن الحديث عن أغلب الناس. لكن التوبة بحاجة إلى شروط معينة. من أبرز شروط التوبة اتباع سبيل الله سبحانه وتعالى. فما هو سبيل الله؟ ما هو السبيل؟ ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية يبين بأن السبيل الإلهي، في بعض الآيات يبين أن السبيل الإلهي وسبيل المؤمنين، يجب أن يكون الإنسان على صراط المؤمنين. يعني فد واحد مؤمن يقول أنا مؤمن بس يختلف مع كل المؤمنين، هذا ما نصدق إيمانه. لأن كيف أنت مؤمن والناس رايحين بدرب أنت رايح بدرب آخر؟ إذن السبيل يجب أن يكون سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما هو؟ سبيل القيادة الربانية، باعتبار أن القيادة الربانية هي التي تجمع المؤمنين وتخطط لهم خارطة الطريق وتعطيهم الاتجاه المناسب. إذن هنا ربنا حينما يقول فاغفر للذين تابوا، يقول واتبعوا سبيلك. لماذا نقرأ في سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون؟ لماذا يستغفر الرسول؟ لأن الدليل التوبة عن النفاق هو اتباع الرسول. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هنا مسألة، السبيل هو الطريق الواسع الذي ينبغي أن يكون هو سبيل الأنبياء والأولياء. ولذلك ربنا في سورة الحمد يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا يكتفي بذلك، يقول صراط الذين أنعمت عليهم. لا، هنا مسألة معينة. والإنسان إذا ما يدوس على هوى نفسه ولا يكبح جماح شهواته ولا يحارب كبره وغروره حتى يتبع القيادة الربانية، فهذا الإنسان معرض للانحراف في أي لحظة. لابد هذا، يعني مثل ما أبونا آدم أسجد الله له الملائكة، ومثلما أن الله سبحانه وتعالى فرض على النبيين كلهم أن يقروا ببعضهم البعض، مثلما فعل ذلك، ومثلما قال لسيد النبيين خاتم المرسلين نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بهذه الكلمة القوية لابد أن يبلغ بالخليفة من بعده، بالإمام من بعده. كل ذلك لكي نحن نعرف أن هذه قضية مهمة، قضية محورية. أغلب الناس يقول أنا أؤمن بالله بس ما علي بهالعلماء بهالشخصيات، أنا ما علي بهالحقوق الشرعية، أنا ما علي بكذا. هذا إيمان ضعيف، إيمانه مو كامل، لأن بعد في داخله كبر، كبر مثل كبر إبليس. إبليس قال إلك أسجد لك 4000 سنة أسجد لك، بس أسجد لهذا ما أسجد. خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك شوفوا القرآن الكريم بعضه يصدق بعضا. فالذين آمنوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبدو من السياق أن الوسيلة الأساسية للوقاية من عذاب الجحيم هو اتباع سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة، وهي الشفاعة، وهي مراد قوله في سورة المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم الرسول. لازم تروح يم الرسول ويستغفر لك. ثم أضافوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. بس جنات عدن فيها نعيم، العدن يعني خلود بعد ما أهل النار يدخلون النار وأهل الجنة يدخلون الجنة، يؤتى بكبش أملح بين الجنة والنار فيذبح. أهل الجنة وأهل النار يعرفون أن هذا الكبش هو الموت، الموت ذبحوه أهل النار من شدة غضبهم وحزنهم لو كان الموت موجودا لماتوا. أهل الجنة من شدة فرحهم لو كان الموت موجودا لماتوا من الفرح. يعني نهاية الفرح لهؤلاء ونهاية الحزن لأولئك. وهذا معنى العدل، جنات أولا عدل، ثانيا هل الجنات اللي أنت وعدتهم، يعني كل اللي سمعت عن الجنة صح، في رواية أن في الدنيا كل ما تسمع غير اللي تشوف، يجون يصفوا لك روح فلان مدينة سياحة، الشكل بساتينها، الشكل ناسها، الشكل كذا، تروح تشوفه، اكو نسبة من الصدق ولكن مو كله صدق. تروح من ذاك الجانب تسمع اشياء مو زينة، اذا واحد صار كذا يصير كذا يصير كذا، هم يروح قسم كبير من الناس يقول كانوا كنا نخاف من السجن، سجن شنو كذا، يقول بعد ما سجنونا عرفني سجن هذا المكان بالتالي. بس في الآخرة بالعكس، كل وصف سواء للنيران أو للجنان كل وصف أقل من واقع، يعني اللغة ما تستطيع أن تعبر عن ما في الآخرة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هناك في العالم قانون يسموه لم الشمل أو جمع الشمل، يعني إذا فد واحد في منطقة وأهل منطقة ثانية، القوانين فيها تسهيلات أنه أهله يلتحقون به أو هو يلتحق بهم، هذا قانون، هذا القانون موجود في الجنة. إذا فد واحد مؤمن آبائه وأزواجه وذرياته يلتحقون به. بس شلون يلتحقون به؟ سؤال. عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن هؤلاء درجاتهم كانت أقل، فبشفاعتهم يصعدون. يعني فد واحد هو في جنات عدن، بس أبوه أو زوجته أو أولاده في ربض الجنة، فهنا يدعو الله فالله يجيبهم ويخلي يجون ضيوف يصيرون ويصعدهم بشفاعته، وربما حتى شفاعته تلحقهم وهم أهل النار فيدخلون الجنة بشفاعته في ظروف معينة، لأن المؤمن يشفع في مثل ربيعته ومضر. وهذه الآية فيها دلالة على أن المؤمن زوجته وياه هناك، يعني إذا زوجة المؤمن كانت مؤمنة تلحق به ويصيرون نسوان، شو يصيرون؟ يصيرون زوجات. وفيها أيضا روايات في آية سورة الطور، ما نقرأ عن الذري عن الزوج، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهينه، كل نفس رهينة بما كسبت، ولكن الله يلحق الذرية. بس هنا أنا أزواجهم أقل. إنك أنت العزيز الحكيم، أنت عزيز ذو قوة هائلة، ذو قوة محيطة، ما شخص ولا شيء يستطيع أن يقف أمام إرادتك يا رب، لأنك فعال لما تشاء وحكيم، قوتك في إطار الحكمة. ولذلك ليس كل الناس يصلون إلى هذا المستوى. وعندي تساؤل، لماذا في هذه الآية الكريمة ربنا بين قصة الآباء والأزواج والذريات، وهذا قليل ما يحدث في القرآن، بس هاي الآية. إذا تذكرون أول حديثي أمس أو أول أمس حول التوازن اللي لا بد أن يحدث في عقل المؤمن بين الواقع الفاسد وبين الواقع الواعد ليوم القيامة. هذا يقتضي ذلك. لماذا يقتضي ذلك؟ لأنه بعض الأحيان المؤمن يبقى وحده، أبوه راح وياهم، ابنه راح وياهم، زوجته راحت وياهم، بس هو بقى وحده، فيهوله الأمر ويكاد يفقد أعصابه، يكاد يتنازل للطغاة. الله يقول لا، أنت ابقى مؤمن، استقم كما أمر، احنا مو فقط انت، حتى زوجتك واولادك وكذا يمكن ان يلتحقون بك يوم القيامه. يصير نوع من التوازن في فكر الانسان المؤمن. وقهم السيئات، وهاي القضيه مهمه، ان الانسان قد ارتكب السيئات في حياته، والانسان حينما ارتكب السيئات نسيها وذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. الملائكة يدعون لها المؤمنين بأن يقيهم السيئات، يعني آثار السيئات، أو يقيهم السيئات المتجسدة يوم القيامة. تدري بعض الأحيان الذنب هو يصير يوم القيامة نار، هو يصير عقرب، هو يصير حية يوم القيامة. فكثير من الناس عندهم حياة هناك وعقارب ونيران مخزنيها نفسهم. ولذلك نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصلاة يقول قوموا قوموا قوموا، روحوا طفوا النيران اللي أججتوها، قوموا. أكو ناس يعججون النيران، شي وديها هاي النار، بأعمالهم تتكون الحياة والعقارب وألوان العذاب يوم القيامة، شي وديها. هنا نحن بحاجة إلى الدعاء، وهذا يعني أن الملائكة أيضا يشفعون للإنسان ويشفقون على الإنسان. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. شوفوا الآية الكريمة هنا، تصدق الآية الكريمة الأخرى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم، والله حصلت بيت، فزت بالجائزة، وصلت إلى درجة، وحصلت على ما أدري كذا، هذني فوز، ولكن مو ذاك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال له لسلمان سلام الله عليه، قال له ما أدري دحيتك أفضل لو ذي الكلب، راد يستهزئ بي. سلمان نصحه بجوابه، بعض الجواب هو نصيحة، قال إذا هذا لحيتي مرت على الصراط فهي أفضل، وإلا ذاك أفضل. لا تفكر في هالدنيا، قال لا تفكر في هالدنيا، القضية هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذلك هو الفوز العظيم. من هذه الآيات كلها نستفيد بصيرة، وهي أن علينا نحن البشر أن ندعو لبعضنا البعض. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأنه ادعوا ربكم بلسان ما أذنبتم به، ما عصيتم الله به؟ قال يا رسول الله كيف؟ ما كل لسان نظيف بهالطهر هذا، قال بعضكم يدعو لبعض الآخر. دائما الإنسان يدعو للآخرين. طبعا حينما تدعو للآخرين الملائكة يقولون لك ولك مثله، أنت دعيت للآخرين الآخرون أيضا، الله يعطيك ما دعوت لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وحق محمد وآله الطاهرين.